إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإمام الصنعاني رحمه الله تعالى والعالم الفاضل محدث وقته وفقيه زمانه الشيخ محمد ابن إسماعيل ابن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني، ولد بكحلان عام 99,000 من الهجرة، وحببت إليه الرحلة في طلب العلم، وانتقل إلى صنعاء وأخذ عن علمائها، ثم رحل إلى الحجاز وأخذ عن كبار علماء مكة والمدينة، ثم عاد إلى صنعاء لنشر العلم وإحياء السنة والقضاء على البدعة. فجلس للتدريس وبذل فيه جهده حتى اشتهر أمره وعلى قدره وارتفع سهمه، وصار مرجعا لأهل العلم ببلاد اليمن، ونهض بالدعوة إلى الإصلاح، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وصدع بالحق، وشدد في النكير على المبتدعة والمنحرفين لا يبالي بما يصيبه من أذاهم، ولا يخشى في الله لومة لائم، فكفاه الله غائلتهم، واجتمع حوله خلق كثير. وكان له من الأثر المحمود ما نرجو أن يجزيه الله به خير الجزاء. وإلى جانب ما قام به الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى بعد التدريس والوعظ والإصلاح من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أنه ألف كتبا ورسائل كثيرة، منها سبل السلام في شرح بلوغ المرام، وكذلك صنف العدة، وهي تعليقات حشى بها الأحكام على الإحكام لابن دقيق العيد، وذلك على شرحه على عدة الأحكام، وله قصب السكر في نظم نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وشرح ذلك النظم بكتاب سماه إسبال المطر، وله أيضا إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وله تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد، وهو الرسالة التي نتدارسها إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب تطهير الاعتقاد مع صغر حجمه عظم نفعه وعمت فائدته، رتبه الصنعاني رحمه الله تعالى على مقدمة وخمسة أصول وجملة فصول. فأما المقدمة ففيها ما حمله على تأليف ذلك الكتاب من انتشار الشرك في الأمصار والبلاد، بتعظيم السواد الأعظم من الناس للقبور ومن فيها من المقبورين، تعظيما لا ينبغي أن يكون إلا لله رب العالمين، مع اعتقادهم في الكهنة والسدنة الذين يزعمون الكشف وعلم الغيب، ومع تصديقهم إياهم في ذلك. فهذا ما حمله كما ذكر رحمه الله تعالى على تصنيف كتابه هذا، وهو تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. وأما الأصول ففي بيان أن القرآن حق وقول صدق، وأن الرسل إنما بعثوا بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة، وأنه أساس صحة العبادة وقبولها. أما توحيد الربوبية فهو مركوز في الفطر، أقر به المشركون، ولكنه لا يغني عنهم شيئا لإخلالهم بتوحيد العبادة، وهو المقصود ببعثة الرسل. فمعرفة الله تبارك وتعالى وإثبات الصانع مركوز في الفطر، ومعرفته فطرية، وأما توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة فذلك الذي لأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وبسببه قامت المعركة بين المرسلين والكافرين. وأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون، وهو مركوز في فطر الخلق، ولكنه لا يغني عنهم شيئا لإخلالهم بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. أما الفصول التي ذكرها رحمه الله في الرسالة فقد فصل فيها ما أجمله في الأصول الخمسة من أنواع العبادة والاستدلال عليها، وذكر فيها كثيرا من الشبهات التي يتعلل بها المبتدعة لشركهم، وأجاب عنها رحمه الله، وجعل ذلك على صورة السؤال والجواب. فإن قالوا قل، تحديدا للمطلوب وتيسيرا للفهم حتى تقوم الحجة وحتى يتم الإعذار إلى الخلق. نسأل الله تعالى أن يرحم الإمام الصنعاني رحمة واسعة وأن يجزيه خير الجزاء. ورسالة رسالة عظيمة في بابها مع وجازتها واختصارها، وهي مما ينبغي على طالب العلم أن يتفهمه وأن يتأمله وأن يبثه في الأمة وأن ينشره بين جماهير المسلمين، لأن الأمر خطير، قد يقفر الإنسان ببعض تلك الممارسات والاعتقادات وهو لا يدري ويحسب أنه يحسن صنعا. قال الإمام العلامة الحبر الفهامة الشيخ محمد ابن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يقبل الله تبارك وتعالى توحيد الربوبية من عباده حتى يفردوه سبحانه وتعالى بتوحيد العبادة. فإذا أقروا بأن الله هو الخلاق وهو الرزاق وهو المدبر للأمر، ثم صرفوا العبادات أو بعضها لغيره تبارك وتعالى، لم يقبل منهم ما جاءوا به من إقرارهم بتفرده بالخلق وبالملك وبالتدبير. فإذا أقروا بتوحيد الربوبية وأشركوا في توحيد الألوهية في توحيد العبادة، لم يقبل منهم توحيدهم إياه جل وعلا في ربوبيته. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه ولا يفزعون في كل حال إلا إليه ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى ولا يتوصلون إليه بالشفعاء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى به شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. ولم يذكر المصنف رحمه الله الصحابة رضي الله عنهم مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فقال رحمه الله: صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. فلعله أراد بالآل، وهذا هو القول المختار، أراد بالآل أتباعه على دينه، ويدخل فيهم كما هو معلوم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. وهذه الخطبة التي بدأ بها كتابه رحمه الله تعالى أتى فيها بعبارات تدل على مقصوده من كتابه، والمقصود هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والتحذير من فتنة عبادة القبور والمغالاة في أهلها ودعائهم وسؤالهم، وسؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وغير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، ويسمى اشتمال الخطب في الكتب أو غيرها على موضوعات الكتب وغيرها يسمى براعة الاستهلال عند علماء البلاغ. فأتى الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى ببراعة الاستهلال في هذه الخطبة التي جعلها بين يدي كتابه هذا، وذكر في جمل يسيرة مقصوده من الكتاب كما سيأتي تفصيل ذلك. والأمر كبير جدا، وكثير من الناس بل جماهير المسلمين يتهاونون به، ومعلوم أن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك وكفر، وأن الإنسان إذا طلب من غير الله تبارك وتعالى ما لا يطلب إلا من الله فقد كفر كفرا أكبر وخرج به من الملة وصار مرتدا. صحيح أنه يأتي العذر بالجهل، ولكن الأمر كبير. فإذا طلب الناس من المقبورين من الأولياء الذين يظنون بهم أو يعتقدون فيهم الصلاح والخير، إذا طلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله فهذا كفر أكبر، وهذه ردة عن دين الإسلام العظيم. وإذا استغاثوا بهم فإن ذلك أيضا يخرج من الملة كما سيأتي تفصيله في كلام الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو مؤسس على الكتاب والسنة وعلى ما عليه إجماع أهل العلم من الأمة، ولكن الناس في العصور المتأخرة صاروا بحيث يتهاونون في كثير من الأمور، وعلماء السوء أضلوا الخلق عن سبيل الحق وهونوا عليهم الأمور لانحرافهم هم وكذلك لزيغهم وضلالهم ولتفريطهم في بيان الحق للخلق، وهذا أوجب ما أوجبه الله تبارك وتعالى على العلماء أن يبينوا للناس الحق وألا يكتموا الحق الذي آتاهم الله تبارك وتعالى وبينه لهم عن خلقه، حتى تقوم الحجة على الخلق في الأرض وحتى تنقطع الأعذار. قال رحمه الله بعد أن ذكر هذه الخطبة لكتابه وبعد: فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد والدرن الوسخ. فتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد لأن الشرك ظلم عظيم، ولأن الإلحاد نتن وقدر. فهذا المصنف على وجازته تطهير للاعتقاد عن أدران الإلحاد. قال: وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام. فلما علم ذلك وتيقنه رحمه الله تعالى، تيقن أنه واقع في الأمصار والقرى وجميع البلاد من ديار الإسلام من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة، وهو من أهل العلم الذين هداهم الله تبارك وتعالى إلى الحق وأقامهم على سبيل القصد، قال: وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما علم ما علم وتيقن مما هو واقع من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى. ما هو هذا الاعتقاد الذي عليه الناس في تلك الأمصار والقرى وجميع البلاد؟ قال: وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات، وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. وهذا متفش في كثير من الذين يدعون أنهم من مشايخ الطرق، فهؤلاء من أفجر الخلق في الجملة، ويأتون كثيرا من الشناعات ويستبيحون كثيرا من المحرمات، وكثير منهم يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وأنه من الأوتاد أو من الأنجاب أو من الأقطاب، وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب. قال: فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحد. ثم شرع في بيان الأصول قال: الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه، أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل فيه، وهو صدق لا كذب معه، وهو هدى لا ضلالة تلحقه، وهو علم لا جهالة تمازجه، وهو يقين لا شك فيه. وكذلك يجب التصديق والعمل بما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولدخول السنة في قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيجب علينا أن نصدق بما جاء به القرآن العظيم وما جاءت به السنة الثابتة عن سيد المرسلين، ويجب علينا العمل بذلك أيضا. والعلماء يقولون: متى ثبت الحديث فقد وجب العمل به، لأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنة كما جاء به من القرآن، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة له جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخره بعثوا لدعاء العباد، أي لدعوتهم إلى توحيد الله بتوحيد العباد. فكل الرسل إنما جاءوا بهذا الأصل، كلهم من أولهم إلى آخره أمروا أقوامهم ومن أرسلوا إليهم أن يعبدوا الله وحده. فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك: ألا تعبدوا إلا الله. وكذلك: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. فجميع الرسل إنما جاءوا بالنفي والإثبات، ودعوة المرسلين نفي وإثبات. فكل الرسل إنما جاءوا بهذا الأصل العظيم، وهو ما تضمنته الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. لا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات لله تبارك وتعالى بأنه هو وحده المستحق للعبادة، وأنه هو وحده الإله الحق. فكل الرسل إنما جاءوا بهذا الأصل العظيم، وهو توحيد الله بتوحيد العباد. كثير من الناس لا يلتفت إلى موطن النزاع بين الرسل وأقوامهم، ويقع في خلط عظيم، ويصير دينه فطيرا، يعني يصير دينه كأنه دين المرجئة، لا يكاد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وكأن الوعيد بمعزل عنه، مع أن الله تبارك وتعالى توعد الكل في حال الإشراك بحبوط العمل وبالعذاب الأليم كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وإذن فكل الرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى توحيد العبادة، إلى إخلاص العبادة لله جل وعلا. وقد دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، ولم تدع الرسل الأمم إلى مجرد قولها باللسان، وإنما دعت الرسل الأمم إلى قول هذه الكلمة لا إله إلا الله مع اعتقاد معناه، ومعناها هو إفراد الله تبارك وتعالى بالإلهية والعبادة. فمعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا إله حق إلا الله، وهذا هو إفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية وإفراد الله تبارك وتعالى بالعباد. والنفي لما يعبد من دونه جاءت به الرسل أيضا، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، ألا تعبدوا إلا الله، نفي وإثبات. اعبدوا الله ما لكم من إله، نفي، إلا الله في قوله في الإثبات غيره، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله سواه، ما لكم من إله إلا الله، وهذا كله معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فكلهم جاءوا بهذا الأصل الأصيل، وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. كثير من الناس قد لا يلتفت إلى هذا الأصل الكبير، وكثير من الناس لا يلتفت إلى النفي ويجتهد في مسألة الإثبات، فيلتفت إلى ما يسمى بالإعجاز العلمي مثلا، وهو في إثبات الصانع وأنه سبحانه وتعالى هو الخلاق العظيم، وهذا كله حق، ولكن لا بد من نفي كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، ولا بد من البراءة من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، ولا بد من صرف العبادة جميعها إلى الله تبارك وتعالى وحده. فإذا صرف شيء من ألوان العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى فهذا شرك بالله رب العالمين. الأصل الثالث أن التوحيد قسمان. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لم ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما هو معلوم. فالمشركون لم يكونوا ينكرون وجود الله، ولا أنه سبحانه وتعالى هو مالك الملك، ولا أنه هو الخلاق الذي خلقهم وخلق معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ولم يكونوا يشركون في أن الله تبارك وتعالى هو المدبر للأمر، فكل ذلك كانوا يوحدون فيه وهو توحيد الربوبية. وأما العبادة فكانوا يصرفونها لغير الله تبارك وتعالى، أو كانوا يصرفونها لله ولغيره، يشركون به غيره جل وعلا، فهذا ما وقع فيه النزاع، وهذا ما كانوا به كافرين، توحيد الربوبية والخالقية والرازقية، ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد العبادة ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها. فقسم الشيخ رحمه الله التوحيد قسمين، قال توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. فيدخل في توحيد الربوبية كما هو معلوم في التقسيم الثنائي توحيد الأسماء والصفات، وأما توحيد العبادة فمعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء. ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تبارك وتعالى، لأنهم يثبتون وجوده سبحانه، ويثبتون أنه هو مالك الملك وأنه هو الذي يدبر الأمر، هذا لم يردوه ولم يجحدوه، ولكن أشركوا معه غيره. فلفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تبارك وتعالى. فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول وهو توحيد الربوبية، ودعوة المشركين إلى الثاني وهو توحيد العبادة، كقولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، وكذلك في قولهم في خطاب المشركين: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هذا هم يقرون به ويقولون لا، ليس هنالك من خالق سوى الله تبارك وتعالى يرزقنا من السماء والأرض. فلما أقروا بذلك، وقد بعثت الرسل لتقرير توحيد الربوبية ولم يقع فيه النزاع، لما أقروا بذلك
ألزمهم بصرف العبادة له، لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، فصرفوا العبادة لوجه. فأقروا بتوحيد الربوبية فألزمهم بصرف العبادة لله تبارك وتعالى، وهو توحيد الألوهية. وكذلك بعثت الرسل لنهي المشركين عن شرك العبادة، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت يعني بعثت الرسل قائلة للأمم اعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إليهم إلا لطلب توحيد العباد، لقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فما من أمة إلا خلا فيها نذير. بأي شيء جاء النذير؟ بقوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو توحيد العبادة. فكل الرسل إنما جاءوا إلى الأقوام داعين هؤلاء الأقوام إلى توحيد العبادة وصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده. فجميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل وتبعث إلا لطلب توحيد العباد، لا للتعريف بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق للعالم، وهو مالك الملك، وهو المدبر للأمر، فهذا كله هم مقرون به. ولذلك تجد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع وفي كثير من الدعوات لا تقوم على هذا الأصل الصحيح الذي جاءت به الرسل والتي بعثت لأجله، وهو أمر الأقوام بصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده. كثير من الدعوات إنما هو في تقرير وجود الخالق العظيم وفي أنه مالك الملك وأنه هو المدبر للأمر، وهذا لم يقع فيه النزاع، وهذا مركوز في الفطر، وإنما الخلاف والنزاع في صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. لم ترد الآيات في ذلك في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير فيما يتعلق بتوحيد الربوبية وفي إثبات أن الله هو رب السماوات والأرض وأنه هو الخالق للعالم. كل ذلك إنما جاء في الآيات في الغالب الأعم على سبيل التقرير، فإذا ما أقروا بذلك ألزمهم بصرف العبادة لله تبارك وتعالى وحده، كما في قوله تعالى: هل من خالق غير الله؟ فهذا المراد به التقرير، يقولون: لا، ليس من خالق سواه. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وكذلك: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ كل هذا استفهام تقرير لأنهم مقرون به، فينتزع منهم الإقرار بذلك لأنهم لا ينازعون فيه، فهم يقرون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. فإذا أقروا بذلك فإن الله تبارك وتعالى يلزمهم بأن يعبدوه وحده، لأن الذي هو الخلاق العظيم وهو مالك الملك وهو مدبر الأمر هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض ولا في خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قال. إذن هم لم يتخذوا الأصنام والصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك. فإذا هم لم يتخذوا الأصنام والأوثان ولم يعبدوها ولم يقربوا لها القرابين، ولم يتخذوا المسيح وأمة، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأجل أنهم أشركوا أولئك في خلق السماوات والأرض ولا في خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى أي تقريبا كما قالوا. فهم مقرون بالله في نفس كلمات كفرهم، المشركون كانوا مقرين بالله في نفس كلمات الكفر التي يتلفظون بها، وأنهم شفعاء عند الله جل وعلا. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم كانوا يقرون بوجود الله تبارك وتعالى، وأنه هو مالك الملك، وأنه هو خالق الخلق، وأنه هو المدبر للأمر، ولكن يتخذون تلك المعبودات وسائط عند الله تقربهم إليه زلفى، أي تقريبا، أو يشفعون لهم عند الله جل وعلا. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا، كما في الآية يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر وهو العظيم، ونحن إنما نتخذ هذه المعبودات وسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى، ونتخذها شفعاء عند الله تبارك وتعالى. فيثبتون الله تبارك وتعالى ويثبتون له الخلق والملك وتدبير الأمر، ولكن يتخذون تلك شفعاء وسائط، فسماهم الله تبارك وتعالى مشركين. قال سبحانه: سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى فعلهم هذا مع إقرارهم بأنه الخلاق وأنه مالك الملك وأنه مدبر الأمر، سماهم مشركين وسمى فعلهم شركا، ونزه نفسه عنه سبحانه وتعالى عما يشركون، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في الشفاعة، ولا هم أهل لها، ولا يغنون عنهم من الله شيئا. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني إذا أقر الإنسان بأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق وهو مالك الملك وهو مدبر الأمر، فهذا يدعوه إلى عبادته وحده وإلى صرف العبادة لوجهه الكريم. وكذلك توحيد الألوهية، إذا عبد الإنسان ربه وصرف العبادات لوجهه خالصة، فهذا يعني أنه يثبت أنه المستحق للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو مالك الملك ومدبر الأمر. وأما من عبد الله وحده فإنه يكون حينئذ قد أتى بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، وهو مقر بأن الله هو الخالق وحده والمحيي المميت وحده، وأنه الذي يدبر الأمر وحده. إذا عبد الإنسان ربه عبادة خالصة وعبد ربه وحده لم يشرك به شيئا. الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا ليس فيه نزاع، لم يقع في هذا نزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم والكفار المشركين، يعني لم يقولوا إن الأصنام خلقتهم، ولا إن الأصنام شاركت في خلقهم، وإنما هم يقرون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق أصنامهم التي يعبدون من دون الله، وأنه سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأنه سبحانه وتعالى الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. كل هذا يقر به المشركون، كل هذا لم يقع فيه نزاع، كل هذا استنطقوا فيه فنطقوا بأنه هو الحق. ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهم وشركهم أموالهم ودماءهم وذراريهم، وكانوا من الخالدين في النار مع أنهم يقرون بهذا كله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فلم ينازعوا في هذا، فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فأنى تسحرون. إذن الله تبارك وتعالى قرر في هذه الآيات أن الكفار المشركين الذين حاربهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقرون أن الله خالقه، وأنه سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض، وأنه هو الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة. ومع ذلك فهم كفار لأنهم صرفوا العبادة لغير وجهه الكريم. كثير من المسلمين يحسبون أنهم إذا أقروا بهذا الذي أقر به المشركون فقد أتوا بما يلزمهم، ثم يذهبون يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا، يستغيثون بغير الله، وينذرون لغير الله، ويذبحون لغير الله، ويتحاكمون لغير الله، ويأتون بما يخرجهم من دين الإسلام العظيم، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم لم يفهموا ما هو مطلوب منهم من قبل ربهم جل وعلا. المطلوب من العبد لا أن يقر بأن الله هو خالق الخلق وهو مالك الملك وهو المدبر للأمر، هذا مركوز في الفطر، وقد أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لتقريره لأنه ثابت مركوز في الفطر. وأما الذي أرسلت من أجله الرسل فهو الدعوة إلى توحيد العبادة، إلى توحيد الله تبارك وتعالى بصرف العبادة لوجهه الكريم، والكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، الكفر بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. فهذا الذي لأجله أرسل الله الرسل، والذي لأجله قامت المعركة بين المرسلين والكافرين المجرمين. هذا فرعون مع غلوه وكفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء، هذا فرعون يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فلم يراجعه فرعون، وألزمه موسى عليه السلام بهذا التقرير أنه يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الآيات أي المعجزات التي أجراها الله رب العالمين على يدي موسى عليه السلام. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال إبليس نفسه: إني أخاف الله رب العالمين. وقال: ربي بما أغويتني. وقال: ربي فأنظرني. وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم. ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لأنهم يقرون بأن هنالك من يخلق وهو الله، وإلا ما صح الاستفهام هاهنا والعارضوه. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني هم يقرون أن الله هو الخالق العظيم، وأن هذه المعبودات والأصنام والأوثان والأنداد التي يتخذونها من دون الله تبارك وتعالى لا تخلق شيئا. فلما لم تصح التسوية لم يصح صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وكذلك بقولهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. المشركون مقرون بذلك ولا ينكرونه، فالخصومة ليست في هذا حتى تقوم المعارك في هذا الميدان، فهي حرب في غير ميدان، هذا يقر به الكفار والمشركون. وإنما المعركة في صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، هي غاية الحب في غاية الذل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله، لأنه مولي أعظم النعم، وكان لذلك حقيقا بأقصى غاية الخضوع لوجهه تبارك وتعالى. فالعبادة غاية الحب في غاية الذل، كمال حب في كمال ذل. رأس العبادة وأساسها التوحيد، التوحيد لله جل وعلا الذي تفيده كلمة التوحيد التي إليها دعت جميع الرسل، وهي قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناه. ولذلك لا إله إله بمعنى مألوه لا بمعنى آله، ومألوه معبود، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله. فخبر لا النافية للجنس محذوف وتقديره حق. وكثير من المسلمين حتى ممن يشار إليه بالبنان وصفا بالعلم يخطئ في هذا التقدير، ويقول التقدير للمحذوف هو موجود، لا إله موجود إلا الله، وهذا خطأ بين، لأن الآلهة كثيرة، فهل هذه الآلهة كلها هي الله؟ عندما تقول لا إله موجود إلا الله، وهذه الآلهة التي تعبد من دون الله، هل هي الله تبارك وتعالى على هذا التقدير؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبير. لا إله حق إلا الله، من أجلها أرسل الله رب العالمين الرسل، ومن أجلها أنزل الله الكتب، ومن أجلها قامت المعركة بين الحق والباطل، ومن أجلها يقيم الله الساعة، ومن أجلها خلق السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجلها تنصب الموازين وتتطاير الصحف، ومن أجلها يصير الناس إلى الجنة أو إلى النار. اعتقاد المعنى والعمل بالمقتضى، وليس المطلوب مجرد القول باللسان، لأن الكفار كانوا يفهمون معناها، وكانوا يقولون عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى لا إله إلا الله، كانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فكانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن جميع الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى باطلة، وأنه يجب عليهم أن ينسلخوا من عبادتها وأن يكفروا بها. لا إله كفر بكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة والألوهية لله رب العالمين وحده. معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة والإلهية، والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، وجهله من هو منسوب إلى القبلة ومن هو مقبل على العلم الشرعي ممن ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يفهموا معناه. وأما الكفار المتقدمون فقد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ففهموا معنى لا إله إلا الله، وجهله كثير من المتأخرين. فمعنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة والألوهية، والكفر بكل معبود دون الله تبارك وتعالى، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله، وهي نفي وإثبات كما مر. والنفي والإثبات هو ما جاء به المرسلون، كل المرسلين حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالنفي والإثبات، بنفي كل معبود دون الله تبارك وتعالى، وبالبراءة من كل ما يعبد من دون الله، وبإثبات العبادة والألوهية لله رب العالمين وحده. هذا دين الإسلام، وكل دندنة حول هذا الأصل الأصيل فهي طنطنة فارغة. هذا دين الإسلام الذي جاء به الرسل، والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمي عن الدعوة إليه بحق كثير من الناس. قرر الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى هذه الأصول، ثم شرع في بيان الفصول، فقال رحمه الله: إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن الله جعل العبادة له أنواعا، جعلها اعتقادية ولفظية وبدنية ومالية، فجعل العبادة له تبارك وتعالى أنواعا، منها اعتقادية وهي أساس العبادة، وذلك أن يعتقد بيقين جازم لا يقبله الشك ولا يتطرق إليه الريب أنه الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأنه الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره، وما سوى ذلك من لوازم الألوهية. فهذه عبادة قلب، عبادة اعتقادية، وألوان العبادة الاعتقادية القلبية كثيرة جدا. هذا اليقين الذي لا يتحلحل، هذا اليقين الثابت الذي لا يتطرق إليه شك ولا ريب، والخوف من الله تبارك وتعالى وحده، والرجاء فيه، والحب له، والخشية منه، والإنابة إليه، إلى غير ذلك من عبادات القلوب. ومن العبادات عبادات لفظية، وهي النطق بكلمة التوحيد. فمن اعتقد ما مر من العبادة الاعتقادية ولم ينطق بها بلسانه لم يحقن دمه ولا ماله، وكان كإبليس، فإن إبليس يعتقد التوحيد بل ويقر به كما مر، إلا أنه لم يمتثل أمر الله له بالسجود فكفر، فكان كفره كفر إباء واستكبار. هو يقر بوجود الخالق العظيم، وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى قادر عليه، وأنه وحده القادر على أن ينظره وأن يمهله في الأرض إلى يوم يبعثون، ومع ذلك فهو كافر، بل هو رأس الكافرين وإمامهم، لأنه أبى واستكبر، فكفره كفر إباء واستكبار. يقر بالتوحيد كما مر، إلا أنه لم يمتثل أمر الله بالسجود فكفر، ومن نطق بلا إله إلا الله ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله، وحكمه حكم المنافقين نفاقا أصليا. فإن المنافقين مع شيخهم عبد الله بن أبي بن سلول، وهو شيخ المنافقين، هؤلاء خارجون من الملة، وتجري عليهم أحكام الإسلام ظاهرة، لأنهم عصمت دماؤهم وأموالهم بنطقهم بلا إله إلا الله، وأما قلوبهم فمكذبة بدين الله تبارك وتعالى، معاندة لما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلام ظاهرة. وأما الذي يعتقد التوحيد، يعتقد لا إله إلا الله بمعناها باطنا ولا ينطق بها بلسانه، فهو كافر لا يعصم ماله ولا دمه، لأنه لم ينطق بلا إله إلا الله. ومن العبادات عبادات بدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة، ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف. ومن العبادات عبادات مالية كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به، وأنواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة، لكن هذه أمهاتها، يعني الصنعاني الإمام رحمه الله تعالى ما ذكر قبله. إذا تقررت هذه الأمور فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العبادة إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه. لا، لم يرسل الله رب العالمين المرسلين من أجل تقرير أنه سبحانه وتعالى هو خالق الخلق وهو مالك الملك وهو مدبر الأمر ثم يتوقفون عند حدود هذا التقرير، وإنما بعثوا والخلق مركوز في فطرهم إثبات ذلك لله تبارك وتعالى، وهو توحيد الربوبية. فبعث المرسلون من أجل دعوة الخلق إلى عبادة الرب جل وعلا وحده، ولا إفراد العباد ربهم تبارك وتعالى بالقصد بالعبادة لا يشركون به شيئا. لا إلى إثبات أنه خالقهم وما جرى في مجرى ذلك، لأن الخلق مقرون بذلك كما مر من آيات الله تبارك وتعالى بإثباته على وجهه. ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، فهم يعلمون دعوة الرسول وأنه يدعوهم إلى إفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده، فيقولون أجئتنا لنعبد الله وحده، أي لنفرده بالعبادة ونخصه بها من دون آلهتنا. فلم ينكروا إلا طلب الرسل منهم إفراد العبادة لله، ولم ينكروا الله تعالى، ولا قالوا إنه لا يعبد أصلا، بل أقروا بأنه تبارك وتعالى يعبد، وأنكروا كونه يفرد بالعبادة. فهذا ما وقع فيه النزاع، وهذا هو المعترك الذي كان فيه الصراع، أنهم لا يفردون الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، يعبدون غيره، يذبحون لغيره، ينذرون لغيره، يذبحون لغيره، يقربون القرابين لغيره جل وعلا، يشركون مع الله رب العالمين في العبادة سواه. هذا ما وقع فيه النزاع، لا أنهم يجحدون وجود الخالق العظيم، ولا أنهم يجحدون أنه يعبد جل وعلا، بل يثبتون أنه يعبد جل وعلا، ويثبتون أنه هو خالقهم وخالق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه خالق معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله. كانوا يقرون بذلك ولا ينكرونه ولا يجحدونه، وكانوا يقرون لا يجحدون أن الله رب العالمين يعبد، ولكن يقولون أجئتنا لنعبد الله وحده، فكانوا يجحدون وينكرون كونه يفرد بالعبادة وحده. فهذا ما وقع فيه النزاع، ولا يلتفت إليه كثير من علماء المسلمين اليوم، فضلا عن عوامهم وأشباه مثقفيهم، وإلى الله المشتكى. ومن لم يفهم هذا الأصل لا يعرف دين الإسلام العظيم، ولا يستطيع أن يعبد الله رب العالمين عبادة صحيحة، ولا أن يوحده. لابد أن تفهم هذا، لأن هذا هو ما أرسل به المرسلون، وما جاء به النبيون، وهذا ما وقع بسببه الصراع، وقامت بسببه المعركة بين المرسلين والكافرين المشركين الملحدين. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.